السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بحثت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء ملأ الحقائب الوزارية الست التي أصبحت شاغرة بعد انسحاب التيار الصدري من الحكومة يوم أمس الاثنين. وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء أن تكنوقراطا بعيدين عن الانتماءات الطائفية سيرشحون لتولي هذه الحقائب. ونسبت وكالة رويترز إلى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي قوله إن المالكي يريد أن يختار وزراءه بسرعة، وتوقع أن يقدم رئيس الوزراء شخصيات تكنوقراطية من ذوي الكفاءات بحلول الأسبوع المقبل. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن انسحاب التيار الصدري من الحكومة يمكن أن يخدم عملية المصالحة الوطنية. واعتبر غيتس في تصريح للصحفيين في عمان حيث يقوم بزيارة للأردن أن تأثير انسحاب الوزراء الصدريين من الحكومة يعتمد على من سيتم اختيارهم للحلول محلهم وقدراتهم، وما إذا كانت هذه الحقائب الشاغرة ستوظف بطريقة يمكن أن تدفع عملية المصالحة بحسب تعبيره. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء دول جوار العراق إلى إبقاء حدودها مفتوحة للعراقيين الذين يغادرون وطنهم بأعداد متزايدة هربا من أعمال العنف. وجاءت دعوة بان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم لبحث محنة اللاجئين العراقيين. وشدد وزير الخارجية هوشا زيباري الذي يشارك في المؤتمر على أهمية اللقاء، متعهدا بأن تبذل الحكومة العراقية جهودا قصوى لمساعدة اللاجئين العراقيين. الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن الأمل بأن يحشد المؤتمر جهود المجتمع الدولي لتوفير مزيد من الحماية والمساعدة للاجئين العراقيين. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 50,000 عراقي يغادرون وطنهم شهريا بسبب أعمال العنف الطائفي. أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي وصل إلى عمان في مستهل جولة على المنطقة. وتناولت محادثات الملك عبدالله وغيتس الوضع في العراق من بين قضايا أخرى. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي من مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
أجرى الملك عبدالله الثاني في عمان اليوم مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، تم خلالها استعراض الوضع الأمني في العراق، وعبر العائلة الوطنية عن قناعته بضرورة مشاركة جميع العراقيين في العملية السياسية الجارية باعتبارها الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل للعراق، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية، كما أكد أهمية دعم مبادرة السلام العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
نواصل تقديم الأخبار من إذاعة العراق الحر. قال مصدر أمني فلسطيني أن جنودا إسرائيليين متنكرين في هيئة مواطنين فلسطينيين قتلوا اليوم الثلاثاء ناشطا فلسطينيا في الضفة الغربية. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أن أشرف حنايشة المسؤول القيادي في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح قتل على أيدي أفراد وحدة متخفية قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأكد مصدر في الجيش الإسرائيلي أن وحدة خاصة من قوات الشرطة الإسرائيلية رصدت حناشة بوصفه ناشطا كبيرا في المنطقة وحاصرت العرب التي كان فيها. وفي منطقة أخرى من الضفة الغربية قال متحدث عسكري إسرائيلي أن 4 إسرائيل أصيبوا في هجوم فلسطيني خارج مستوطنة يهودية. قال مسؤولون أفغان والأمم المتحدة أن 4 حراس نيباليين وسائقهم الأفغاني قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم استهدف عربة تابعة للأمم المتحدة بعبوة ناسفة فجرت عن بعد جنوبي أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر في العاصمة كابول أن الهجوم أسفر عن مقتل سائق أفغاني و4 متعهدين نيباليين يعملون مع مكتبها لخدمات المشاريع. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة قندهار. قال رئيس جامعة فيرجينيا التكنولوجية تشارلز ستيغر لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن المسلح الذي قتل 32 شخصا في الجامعة قبل أن ينتحر يوم أمس الاثنين هو رجل آسيوي كان طالبا في الجامعة ويقيم في مدينة الطلبة، ولم يفصح رئيس الجامعة عن اسم المسلح. وأفادت وكالة رويترز أن أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة أثار تساؤلات تطالب الشرطة ومسؤولي الجامعة بأن يفسروا كيف تمكن المسلح من قتل شخصين ثم الاستمرار وقتل 30 شخصا بعد ساعتين على هجومه الأول. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: مؤتمر دولي حول مشكلة المرحلين والنازحين العراقيين يفتتح في جنيف في محاولة للتوصل إلى حلول عملية لمساعدتهم. في الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد الفاصل. حسب تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يغادر ما بين 40,000 و50,000 من العراقيين منازلهم كل شهر هربا من أعمال العنف ليتحولوا إلى مرحلين داخل العراق. عدد آخر من العراقيين تمكنوا من المغادرة إلى الدول المجاورة حتى بلغ عددهم حوالي 2,000,000 يتوزعون بين سوريا والأردن ودول أخرى. اليوم الثلاثاء بدأ في جنيف مؤتمر دولي حول أزمة النازحين والمرحلين العراقيين التي وصفتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بكونها أسرع الأزمات تفاقما في التاريخ الحديث. الناطق باسم المفوضية عن عملية العراق في عمان ماركو روجيا اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن قضية النازحين والمرحلين العراقيين لم تلقى حتى الآن اهتماما كبيرا، ومن هنا يأتي عقد هذا المؤتمر الذي لا يهدف فقط إلى لفت الانتباه إلى هذه المشكلة بل إلى إيجاد حلول لها أيضا.
نريد من القوى الفاعلة التي تشارك في هذا المؤتمر أن تتوصل إلى اتفاق على إنشاء شراكة دولية لمساعدة العراقيين النازحين داخل العراق وخارجه. نأمل أن يكون هذا المؤتمر محفلا تعبر فيه جميع القوى الفاعلة عن آرائها بشكل صريح ثم تسعى إلى إيجاد حلول.
All different actors have a possibility to express in a very frank way their views and then to look for solutions.
روجيا قال أيضا أن عدد المشاركين في المؤتمر كبير، فهناك وفد من الحكومة العراقية ومن سوريا ومن الولايات المتحدة ومن السويد، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وعن 60 منظمة غير حكومية. يذكر أن منظمة العفو الدولية حذرت يوم الاثنين من وقوع أزمة إنسانية جديدة في الشرق الأوسط إن لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة لمساعدة النازحين والمرحلين العراقيين، كما دعت إلى توفير مساعدة عاجلة لسوريا والأردن كي تتمكنا من احتواء أعداد النازحين الضخمة وتوفير الخدمات اللازمة لهم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أصدرت بيانا قالت فيه أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان وراء الصراع في العراق وعليهما الآن مساعدة النازحين. نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية باولا دبرينيانسكي قالت للصحفيين عند وصولها إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر: نعتقد بأن هذا المؤتمر مهم وبأنه فرصة كي يلتقي جميع المشاركين ويناقشوا وضع النازحين والمرحلين العراقيين، ونعتقد أن هناك خطة عمل جيدة. انتهى كلام دبريانسكي. وسألت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أستريد فان خندرن ستورت عما إذا كانت المفوضية تتوقع تجاوبا من قبل مختلف الدول والجهات الدولية للمساعدة في حل مشكلة النازحين العراقيين، فقالت:
أنا واثقة من وجود رغبة كبيرة لدى العديد من الدول والمنظمات وبضمنها دول المنطقة والعراق الذي يشعر بالقلق على مصير أبنائه في تحسين الوضع أو مساعدة المحتاجين في أقل تقدير، ما دام تحسين الوضع داخل البلاد غير ممكن. لنأمل أن يؤدي هذا الجهد المشترك إلى مساعدة أولئك الذين يعانون.
وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري قال من جانبه عند وصوله إلى جنيف للمشاركة في هذا المؤتمر:
هذا اجتماع مهم، جئنا لهنا حاملين رسالة مهمة مفادها أن هؤلاء النازحين والمرحلين من شعبنا، وأن الحكومة العراقية ستأخذ زمام المبادرة لتلبية مطالب شعبها ولن تتخلى عنهم، ولدينا أفكار عملية سنطرحها هنا.
هذا وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر جنيف، حث الدول المجاورة للعراق إلى فتح حدودها أمام النازحين وعدم إجبارهم على العودة، وعبر عن أمله في أن يتوصل المؤتمر إلى حلول ملموسة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قبل افتتاح مؤتمر جنيف وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، تحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش بالهاتف المصور إلى رئيس الوزراء نورين مالكي، وناقش معه ضرورة حل الخلافات السياسية بين مختلف الفئات العراقية. جاء ذلك عقب إعلان الكتلة الصدرية سحب وزرائها الستة من حكومة المالكي. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك قال من جانبه أن على العراقيين الذين يرغبون في إنشاء عراق أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا وأكثر أمنا أن يبذلوا الجهود للعمل بشكل مشترك من أجل حل المشاكل بين مختلف الفئات. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال في عمان أن تأثير انسحاب الصدريين من الحكومة سيعتمد على العناصر التي سيتم اختيارها لتحل محل الوزراء المنسحبين، وعلى قدرات هذه العناصر ومدى تسخير هذا التطور لدفع عجلة المصالحة الوطنية إلى أمام. هذا وفي واشنطن يواجه الرئيس بوش معارضة في الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بسياسته في العراق، حيث يدعو عدد من الديمقراطيين في الكونغرس إلى سحب القوات الأمريكية من العراق للموافقة على قرار بتمويل حرب العراق، وهو شرط يرفضه بوش بشكل قاطع. بوش سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، غير أنه أوضح قبل هذا الموعد بأنه لا يفكر في سحب القوات الأمريكية من العراق، ثم عبر عن أمله في أن يتخلى الديمقراطيون عن مطلبهم الذي وصفه بكونه مطلبا غير عقلاني. بوش قال أنه سيناقش خلال الاجتماع الخلاف القائم حول تمويل الحرب، غير أن مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا أنه لا يعتزم التفاوض حول الانسحاب. من جانبه رد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري رات على تصريحات بوش قائلا أن الرئيس لن يحصل على موافقة بالتمويل دون إشارة إلى سحب القوات، ثم وصف سياسة بوش ونائبه ديك تشيني في العراق بكونها سياسة خاطئة. أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي وهي من الديمقراطيين فقالت أن من شأن الديمقراطيين العمل مع بوش ومع الجمهوريين بهدف التوصل إلى اتفاق في الآراء حول تغيير الاتجاه في العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا قصاير ظلام يا طير يا مسافر يا
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده على يد متمردين يوم الاثنين، 3 منهم في هجمات منفصلة في بغداد والاثنان الآخران في محافظة الأنبار. قتل أيضا جندي أمريكي آخر في جنوب بغداد. أعلن جماعة إسلامية على ارتباط بتنظيم القاعدة أنها تنوي تنفيذ حكم الموت بـ20 جنديا ورجل شرطة عراقيا كانت قد اختطفتهم قبل أيام، وكانت قد منحت الحكومة العراقية 48 ساعة لإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح جميع النساء العراقيات المحتجزات في السجون العراقية وتسليم عدد من العاملين في وزارة الداخلية اتهموا بالضلوع في حادثة تتعلق بمزاعم اغتصاب امرأة سنية قبل فترة. الناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف نفى من جانبه حادثة الاختطاف ثم القتل. الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قال أيضا أنه ليس هناك جنود عراقيون قد اختطفوا. وقبل هذا وذاك، أعلنت الجماعة الإسلامية في بيان نشرته على الإنترنت أنها قتلت المختطفين ووعدت بإصدار شريط فيديو. أعلنت إحدى جماعات التمرد العراقية في رسالة صوتية بثتها على الإنترنت أنها بدأت في تصنيع صاروخ أسمته القدس واحد. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 8 إرهابيين في الأقل في مداهمات في بغداد والفلوجة. كما أعلن الجيش الأمريكي أن 3 رجال قتلتهم قوات أمريكية في مداهمة في الرمادي يوم الاثنين لم يكونوا من رجال الشرطة كما أعلن الجيش الأمريكي سابقا، بل مسلحون في سيارة تشبه سيارة الشرطة حسب ما أظهر التحقيق في الحادث. في بغداد عثر على 11 جثة وقتل مسلحون أستاذا جامعيا في حي السيدية. في الديوانية عثر على 4 جثث بينهم 3 رجال شرطة، وقرب الصويرة عثر على 3 جثث. في كركوك انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة فأصابت رجل شرطة واثنين من المدنيين. في الموصل قتل مسلحون ضابطا واثنين من حراسه حسب مصادر في الشرطة. وهذه الآن متابعة للأوضاع الأمنية في محافظة نينوى.
أمام باب جامعة الموصل وبعد خروجه مباشرة من الجامعة أطلق مسلحون مجهولون النار بكثافة على الدكتور البروفيسور طلال يونس الجليلي عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المذكورة وأرضوه قتيلا في الحال. يذكر أن جماعة مسلحة قبل هذا الحادث اغتالت أستاذ التاريخ في الجامعة المذكورة جعفر حسن صادق أثناء خروجه من منزله في حي الكفاءات أمس. مصدر موثوق في جامعة الموصل أفاد إذاعة العراق الحر دون أن يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن عددا كبيرا من مدرسي وأساتذة جامعة الموصل لم يتوجهوا إلى الجامعة اليوم، وأن الخوف والقلق يسودان الأساتذة والطلبة في آن معا. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، اغتالت جماعة مسلحة صباح اليوم الثلاثاء ضابطا برتبة عميد في الشرطة العراقية يدعى عبد الكريم البجاري الذي اغتيل في حي الثورة مع أحد أفراد حمايته. وفي حي البكر فتحت مجموعة مسلحة جميع أفرادها كانوا ملثمين نيران أسلحتها على أحد جنود الجيش العراقي الحالي ويدعى خالد إسماعيل عبد القادر والذي قتل في الحال. أما في حي فلسطين فقد قتل وعلى يد المجموعات المسلحة أيضا المواطن المدني نزهر أحمد محمد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية، حيث بدأ متظاهرون اعتصاما أمام مبنى المحافظة في المدينة مطالبين باستقالة المحافظة.
بدأ هذا اليوم الثلاثاء اعتصام يستمر لثلاثة أيام نظمته المئات من أهالي البصرة مطالبين محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي بالتنحي عن منصبه. وقد نصبت السرادق أمام مبنى المحافظة وكتبت العبارات المناهضة للمحافظ على الجدران والطرقات، وتواصلت الأهازيج والمكافات متهمين إياه بالفساد المالي والإداري، فيما فرضت القوى الأمنية سوقا محكما حول المعتصمين. ونفى رئيس لجنة الطوارئ العليا اللواء الركن علي حمادي وجود أي خرق أمني، مؤكدا لإذاعة العراق الحر بأن الوضع تحت السيطرة وأن القوى الأمنية بأكثر جاهزية لمواجهة أي خروقات محتملة. هذا وقد عقد اجتماع لمجلس المحافظة صباح اليوم لتدارس الأمر دون أن يصدر بيان لحين إعداد هذا التقرير. على صعيد آخر انفجرت 4 عبوات ناسجة على دورية بريطانية في الحي المركزي جنوب المعقل في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وتعرضت لإطلاق نار من قبل المسلحين ما حداها إلى الرد على مصادر النيران دون وقوع إصابات. وقد تم تفتيش 4 بيوت بضبط المعدات التي تدخل في صنع العبوات واعتقال صناعها، إلا أنهم كانوا قد غادروا المنازل قبل وصول الدورية حسب بيان صادر من متعددة الجنسيات. في سياق آخر تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة لهجومين بالصواريخ ليلة أمس ما أسفر عن إصابة جندي بريطاني بجروح طفيفة. إلى ذلك تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجومين بالصواريخ صباح هذا اليوم دون وقوع أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إلى عبد العراق الحر، البصرة.
وفي العمارة تتسلم القوات العراقية يوم الأربعاء الملف الأمني. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أعلن في محافظة ميسان أن يوم غد الأربعاء سيشهد تسليم الملف الأمني للقوات العراقية من القوات البريطانية، وفي ذلك قال محافظ ميسان عادل مهود الراضي لإذاعة العراق الحر:
هنالك مراسيم بروتوكولية راح يحضر السيد رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع، توقيع راح يكون من قبل محافظ ميسان ومن قبل قوات متعددة الجنسيات القوات البريطانية. توقيع مذكرة تفاهم فيها العديد من الفقرات، هذه الفقرات هي اللي راح تقنن وترتب الأداء والإيقاع ما بين المحافظة الحكومة المحلية وما بين القوات المتعددة القوات البريطانية ما بعد تسليم الملف الأمني، ومدى حرية حركتهم في داخل المحافظة. كل هذه راح تذكر في هذه المذكرة اللي راح نوقع عليها إن شاء الله يوم تسليم الملف الأمني، وهذا راح يكون استعراض، ونأمل أنه يكون استعراض مهيب واستعراض جيد.
وأكدت الناطقة الإعلامية للقوات البريطانية في جنوب العراق الكابتن كيت براون أن يوم غد الأربعاء سيشهد تسليم الملف الأمني إلى القوات العراقية، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع إذاعتنا، وأضافت أن الحكومة العراقية وجدت أن الوقت مناسبا لتسليم الملف الأمني في المحافظة مع الاستقرار الذي تشهده ميسان، وأن القوات البريطانية ستعمل على تقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية عند الحاجة، وستعمل كذلك على تأمين المناطق الحدودية. من جانبه قال العقيد عباس التميمي الناطق الإعلامي للفرقة 10 من الجيش العراقي في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر إن قطعات اللواء 4 أكملت كافة استعداداتها وتجهيزاتها وبنسبة تصل إلى 80%، وإن استلام الملف الأمني هو فرصة لإثبات قدرة القوات العراقية على تحمل مسؤولياتها. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى تقريرين، الأول عن التحضيرات الجارية في محافظة ميسان للبدء بتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة المختلطة. أما التقرير الثاني فمن أربيل، يتناول آراء بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان حول جدوى المؤتمرات الخاصة بحقوق الإنسان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مواويل شعر الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي. كذلك ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات في حلقة معادة يستضيف فيها الممثل المسرحي رائد محسن، وحوار هذا الأسبوع يدور حول الضغوط والمشاكل التي يواجهها المسرح والمسرحيون في العراق. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات عديدة في عالم الصحافة للتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز ما كتبته صحف عربية وخليجية عن الشؤون العراقية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نتابع من خلالها الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. كما سنقدم لكم مقابلة مع العميد مايكل والش قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق، ونقوم بجولة في عدد من نقاط التفتيش المنتشرة في بغداد، ونبقى مع هموم العراقيين مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وهناك تغطية لفعاليات المؤتمر الثالث لتفعيل مسرح الطفل، هذا بالإضافة إلى تقارير من مختلف المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ستبدأ في محافظة ميسان الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة، وذلك من 22 نيسان ولغاية 10 أيار بحسب ما صرحت به لإذاعة العراق الحر الدكتورة نوال كريم مديرة شعبة التوعية الصحية في دائرة صحة ميسان، التي أقامت دورات عديدة للكوادر الصحية التي ستشارك ضمن الفرق الصحية الجولة للتلقيح. كما أقامت ندوات توعية للمواطنين حول ضرورة أخذ لقاح مرض الحصبة المختلطة. تقرير مازن وحيد.
تتهيأ الكوادر الطبية في دائرة صحة ميسان للبدء بالحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة المختلفة من خلال مجموعة من الفعاليات التدريبية والتثقيفية وتهيئة مستلزمات نجاح الحملة. وفي ذلك تحدثت لإذاعة العراق الحر الدكتورة نوال كريم مديرة شعبة التوعية الصحية.
تبدأ الحملة الوطنية للتلقيح بلقاح الحصبة المختلطة تاريخ 22/4 ولغاية 10/5. هذا اللقاح يحمي الطفل من 3 أمراض وهي الحصبة المنفردة ومرض الحصبة الألمانية مرض النكاف. هناك جهود مكثفة لعملية التلقيح الصحي في المحافظة، حيث قمنا بدورات تثقيفية للفرق الصحية عن كيفية إعطاء اللقاح، مضار اللقاح وأمور صحية أخرى، دورات للكوادر الطبية، دورات لقادة المجتمع، دورات مجموعات نسوية وندوات، لقاء مع رجال الدين، مع روابط نسوية.
وعن حجم الاستعدادات والفرق الصحية التي ستنفذ الحملة قال الدكتور فراس جبار هاشم مدير وحدة التحصين في دائرة صحة ميسان.
عندنا 103 فرقة راح توزع إلى 25 مركز صحي على مستوى المحافظة كلها، مكلفين بتلقيح ما يقارب 112,000 طفل في ذوي الأعمار من سنة إلى 5 سنوات، يعني من 12 شهر إلى 60 شهر الأعمار المشمولة بالتلقيح واللقاح. أيضا راح يكون في العمل إضافي هو جرد بالعوائل الموجودة داخل الرقعة الجغرافية، يعني العوائل المزارة راح يكون تملأ في استبيان خاص لمعرفة آخر المستجدات خصوصا بعد الظروف اللي صارت بعد أحداث تفجير الإمام العسكري عليه السلام.
أما عن دور المراكز الصحية في الحملة فقد أوضح الدكتور محمود العيبي:
قمنا بحملات تثقيفية من خلال اجتماعات موسعة للناس اللي يجون للمركز الصحي حول هذا اللقاح، وكذلك دعينا المجلس البلدي، الإخوان الموجودين في المنطقة وإمام الجامع الموجود يمنا. حملة تثقيف جارية في هذا المجال، وإن شاء الله نحقق نجاحات، وإن شاء الله نحاول نقدم فشي بسيط لأطفالنا الأعزاء.
فيما أشارت الدكتورة أسامة عبد الواحد ناصر عن أبرز المعوقات التي من الممكن أن تعترض تنفيذ الحملة:
تبقى معوقة السيارات اللي توصل، مثلا هم يجي متعهد بس يأجر سيارة، مثلا ما يأجر شخطورة أو ما له علاقة بشخطورة، أو يتفق ويا المدير مثلا وينطي مبلغ مادي والمدير هو اللي يأجر السيارات. هي هاي المعوقات اللي عندنا. معوقات ثانية أنه الناس يقول لك هذا يموت، يعني شوية تخلف عند الناس، يعني يقول لك ليش تلقح، هاي خاف يسخن، خاف يموت. مفروض إحنا ويانا فتحامين خاف.
من جانبه أكد الدكتور شاكر محسن المشرف المركزي على المحافظة في وزارة الصحة أن الوزارة هيئت اللقاح من أجود المناشئ العالمية.
وفرت الوزارة وتنسيق مع دائرة صحة ميسان لقاح المستورد للعراق، ومن النوع الجيد وذو الكفاءة العالية ومن معهد باسور، وإن شاء الله نغطي نسبة عالية كبيرة حفاظا على الأطفال من الأمراض اللعينة. والحملة راح تجرى من دار إلى دار، يعني الفرق التلقيحية تصل إلى أبعد بيت في محافظة ميسان. نتمنى إن شاء الله من كافة الأخوة المستمعين مساعدة الفرق الطبية والصحية لتزورهم بتسهيل الأمور لإنجاح الحملة خدمة لأطفالنا.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مايكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من أربيل. ففي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال المؤتمر الخاص حول حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإقليم بمشاركة العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني، دعا عدد من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان إلى إلغاء وزارة حقوق الإنسان الحالية وتشكيل مفوضية مستقلة بدلا عنها لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بعيدا عن رقابة الحكومة، متحدثين عن عدم جدوى عقد مثل هذه المؤتمرات. تقرير شمال رمضان.
مؤتمر جديد لبحث سبل لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في كردستان تنظمه بأربيل وزارة حقوق الإنسان في الإقليم، وهو بالطبع ليس أول نشاط للحكومة في هذا المجال. برنامج ومدعوون من العراق وخارجه يناقشون سجل حقوق الإنسان في الإقليم وما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات، وفي ختام المؤتمر تقدم توصيات ولا نتائج على الأرض. هذا ما حدث في مؤتمرات سابقة حول هذا الموضوع، وهو ما دفع ربما ببعض الحضور إلى انتقاد الحكومة كونها لا تأخذ بتوصيات المؤتمرات. محمد فرج رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان العراق كان من بين حضور المؤتمر، وقال أنه يرى وجود نقص كبير في ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم.
ليس هناك تأهيل واضح أو تأهيل مناسب في كردستان لمواجهة العنف، يعني لحد الآن التحقيقات الجارية في أجهزة الأمنية يعني تحقيقات تقليدية. لابد أن يكون هناك تأهيل جديد يناسب المطالبة بحقوق الإنسان. هناك شحة من ثقافة حقوق الإنسان. إن وجود هذه الفعاليات أنا أتصور لها تأثير بالغ في تركيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطن الكردي.
فيمان عز الدين ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ورئيسة تحرير صحيفة جيانة والنسوية ترى من جانبها ضرورة أن يتم إلغاء وزارة حقوق الإنسان، كما وترى عدم جدوى المؤتمرات المقامة في مجال تطوير حقوق الإنسان.
صراحة لا أعرف بالضبط النتيجة شنو، لأن لا نعرف التوصيات أو المقترحات اللي نقدمها بالكونفرنسات نتائج شنو، شلون ردت أو جاوبت أو تجاوبت مع هالمقترحات السلطات التنفيذية أو التشريعية. قدمنا اقتراحنا على أنه يتغير هيكلية وزارة حقوق الإنسان من وزارة إلى مفوضية عليا لحقوق الإنسان وتكون تابعة لبرلمان كردستان. هل مفوضية يستطيع أن يكون رقيب على جميع السلطات الموجودة في إقليم كردستان، ومن خلال الريبورتات أو الإحصاءات يستطيع أنه يكون عنده مقترحات لتطوير تطوير حقوق الإنسان بوجه عام.
أما هوغر تشيتو الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤول برامج منظمة النجدة الشعبية غير الحكومية فيرى وجود عراقيل كثيرة تمنع تطور أوضاع حقوق الإنسان في كردستان.
هناك عراقيل كثيرة وهناك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان تبدأ أسس القانون وبناء قانون في إقليم كردستان لكون حتى الآن هذه القوانين يعتبر قوانين جائرة بالنسبة لحرية الإعلام، حركة المجتمع المدني وأيضا قضية المرأة حتى الآن لا توجد مساواة بين المرأة والرجل قانونيا، وهناك أيضا انتهاكات سياسية. إلى اليوم هناك سجون خارج نطاق المحاكم، سجون خاصة. يجب أن نتطرق إلى كل هذه الجوانب ولا ننسى أو نذكر شيء بأنه تحسن، لكن يجب أن نشوف كافة الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان.
حقوق الطفل كان محورنا في المؤتمر. سألنا حما صالح فرهادي وهو محاضر رئيسي في هذا المجال عن المقترحات التي يرى بأنها تخدم وضع حقوق الطفل في الإقليم.
تفعيل دور المنظمات، دور الأسرة بصورة خاصة والمنظمات ووسائل الإعلام والدوائر الحكومية التابعة والمشرفة على ضمان حقوق الطفل، منها وزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك وزارة حقوق الإنسان.
إلغاء وزارة حقوق الإنسان وتأسيس مفوضية مستقلة بدلا عنها تطلق برنامجا وسياسة وطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، مقترحات طرحت في اليوم الأول للمؤتمر، وإن كانت قد أثارت قبولا بين الحضور فالتوقعات تشير إلى أنه لن يؤخذ بها، حيث يصعب أن تقبل الحكومة برقيب مستقل بديل عن وزارة حقوق الإنسان. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
كلمة
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع معا إلى الغناء العراقي الأصيل والمقامات العراقية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن التطور التقني المذهل وأثره في تسهيل المواصلات واجتذاب الناس من الريف إلى المدن والتقريب بين طرق الحياة في مختلف المجتمعات أثر شيئا فشيئا على فرادة التراث الشعبي والعديد من مقوماته في مختلف البلدان. إلا أن الثروة التراثية الهائلة في العراق وحرص الأجيال بما في ذلك الأجيال الشابة ليس فقط على الحفاظ على هذه الثروة بل العمل على صيانتها وتطويرها، فما شاء الله نشأت الفرق الفنية العريقة وخاصة في مجال المقام عزفا وقراءة. وبيت المقام العراقي كان دائما وفي أحلك الظروف البيت العامر لهذا التراث والينبوع الصافي الذي قدم العشرات بل المئات من الفنانين الصاعدين.
أما مقامات الموالي الهيري فهي مقام البهرجاوي، الإبراهيمي، الجبوري، المحمودي، الناري، المقابل، والمشجين، والعربون عرب، والشرقي أصفهان، شرقي رشد، والراشدي، والحكيمي، والقلقلي، والمخالف، والمدني، والحليلاوي، والباجلان، والقطر، والشرقي دوقا، شرقي بيات، والحجاز كاركورد، والحديدي. هذا ما شرحه الأستاذ المقرئ الحاج هاشم محمد رجب الذي عينته الحكومة العراقية لتدريس المقامات العراقية في معهد الفنون. وقبل أن ننتقل للحديث عن فصول المقامات علينا أن نتحدث عن الموالي الزهيري. ينسب مقام الزهيري إلى ملا شادر الزهيري، وهو من الشعر العامي، يتألف من 7 أشطر. أما وزنه فهو كبر الموالي البغدادي من بحر البسيط، والأشطر الثلاثة الأولى والشطر السابع تنتهي بكلمة واحدة تتحد جميعها لفظيا ولكنها تختلف في معانيها. أما الأشطر الباقية وهي الرابع والخامس والسادس، هذه الأشطر تنتهي أيضا بكلمة واحدة متحدة في اللفظ وتختلف في المعنى. Thank you.
عمرك وطاعت عمرك وطاعت وطاعت عمرك وطاعت وطاعت عمرك وطاعت وطاعت عمرك وطاعت اهتدي دانجي دانجي دانجي
زلنا في أجواء الربيع حيث الزهور والرياحين والمياه العذبة كما هذا اللحن لأحبائنا في الشمال.
لا نرقد أشي ناقم قوانش منا ودي بيت المبكات نانا بخدي أشي ناكم قاتش منه وذيت المبكات نانا بخدي أشي ناكم روشي تهارا قاني وربارا قاني وربارا ناش بيناكم روشي تهارا قاني وربارا قاني وربارا نانا بخدي أشي ناكم قاتش
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.